بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذير العنزي قال كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت وهو يقول سبحوا كذا وكذا واحمدوا كذا وكذا وكبروا كذا وكذا. قال فمر خباب فنظر إليه ثم أرسل إليه فدعا فأخذ السوط فجعل يضرب رأسه به وهو يقول يا أبتاه فيما تضربني؟ فقال ما العمالقة، هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد بزغ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أثر خباب وابنه تقدم معنا، وما في كل الفوائد التي فيه ذكرت فيما سبق. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا معاوية بن قرة قال كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة.
نعم.
حدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة بن أون قال كان محمد بن سيرين يقول في أصوات القرآن محدث.
نعم. كان محمد بن سيرين يقول في أصوات القرآن محدث، يعني قراءة القرآن بالألحان أو بالتطريب على غير طريقة العرب ولحون العرب وأصواتها، وهذا سيأتي إن شاء الله الآن مزيد بيان، لأنه ذكر في ضمن الآثار التي في القصص نريد أن ننتهي منها ونذكر بعض الإشكالات التي أثارت عند الإخوة وبعض الأسئلة التي لم يجب عليها بالأمس. فهذا أصوات القرآن وقراءة القرآن وحفظه والتفقه فيه له حديث الآن إن شاء الله بعد ما تنتهي الآثار التي في القصص، لأنه ذكره ابن الضاح رحمه الله في ضمن الآثار التي في القصص، وذلك للتشابه بين القصاص وكثير من قراء القرآن الذين لم يفقهوا، وأيضا أن بعض القراء يقص في الدعاء، وسيأتينا آثار وكذلك عند الطرطوشي وغيره أنهم يقصون في الدعاء، وتقدم أيضا بالبارحة أن يذكر في الدعاء أشياء فيها تعدي من هذا السجع المحدث ومن هذا الوعظ، يعني أحيانا وعظ داخل الدعاء، يذكر أشياء مثلا عن ما يحدث داخل القبور ويستطرد في ذلك، فهذا سيأتي الآن ذكر بعض الآثار التي فيه. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا.
نعم. ما تقدم البارحة أيضا إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا، لما تركوا الحق لأنه ثقيل عليهم، حملوا التوراة ولم يحملوها، لجأوا إلى الباطل إلى التسلية لأنه خفيف، الله عز وجل سمى القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة في القذة. نعم. والآن يأتي بعض الأسئلة التي بالبارحة عن القصص المشروع منه الممنوع، لكن الآثار كلها على ذم نوع من القصص هو الذي ذكرناه بالأمس، ونعيد إن شاء الله بعد ما تنتهي الآثار التي في القصص، لكن هذا أثر عظيم. إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا، لما تركوا كتاب ربهم وما جاء به أنبياؤهم ولجأوا إلى هذه الأخبار، وانتقلت إلى بعض هذه الأمة والتوسع في أخبار بني إسرائيل وما حصل لهم، قال هذا كان من أسباب هلاكهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذه الأمة ستتبع سننهم حذو القذة بالقذة. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ نعم.
وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن همام بن الحارث التيمي قال لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال ما هذا الذي أحدث.
نعم. لما قص إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي، وأبوه أيضا من أئمة السنة، أبوه عالم هو عابد يزيد التيمي، فلما اشتغل إبراهيم بالقصص مع إبراهيم من العباد أخذ يقص عن بني إسرائيل ويذكر بعض القصص، أخرجه أبوه من داره، وهذا من الإنكار، هذا من الإنكار، وقال ما هذا الذي أحدثت، يشدد عليه حتى يعود إلى السنة. نعم.
وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول القاص ينتظر وقت الله.
نعم، القاص الذي يقص على البدع ويشغل الناس عن وحي ويتعاظم في نفسه، أنه هو الذي يعظ الناس، هو الذي يذكر الناس والناس محتاجين إليه كما ذكرنا بالأمس، هذا ينتظر وقت الله، نسأل الله العافية، نسأل الله لا يمقتنا. إذا عظم الإنسان في نفسه وتكبر على الحق ورأى أن الناس كلهم ينتظرونه، ينتظرون كلامه، ينتظر مقت الله. وإنما أهل السنة يدرسون القرآن، يدرسون السنة، يدرسون الحديث، يدرسون الآثار، ينشرون السنن، ولا يرون أن الناس أنهم يتعاظمون على الناس أو يتكبرون عليهم. من رأى من نفسه كبيرة فإنه صغير، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وحدثني عن موسى بن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ومورق قال يكره اختصار السجود ورفع الأيدي والصوت في الدعاء.
نعم، سعيد المسيب أو المسيب هذا من أفضل التابعين إن لم يكن أفضلهم، وهو إمام أهل المدينة، وكان أشبه الناس بالصحابة رضي الله عنه ورحمه أبو محمد. ومورق العجلي من أهل العراق أيضا من العباد، سئلوا عن اختصار السجود. اختصار السجود هو أن يتعمد الإنسان الآيات التي فيها سجدة ويسجدها، يختارها، يجلسون ثم يقرؤون السجدة التي في الإسراء ويسجدون، السجدة التي في مريم ويسجدون، هكذا يختارون يتعمدون. هذا محدث، هذا محدث، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كان يقرؤون القرآن كله، وإذا مر السجدة سجدوا، واضح. وهذا موجود، بعض العامة هداهم الله تجد يجلس في المسجد ويسجد بكثرة، فإذا سألته وإذا هو ينتقي يذهب الآية التي فيها سجدة بس، وهذا خطأ، هذا محدث. وبعض الناس يظن أن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة إنما هو لأجل السجدة، فإذا طالت عليه سورة السجدة اختار أي آيات فيها السجود، وهذا أيضا خطأ. وبعض الناس بالعكس يقرأ السورة فإذا أوشك على السجدة ركع، يقول أني أخشى أني يعني أشق على الناس يسجدون. وأنا رأيت بعض الناس يقرأ سورة النجم فإذا بلغ أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يركع يترك الآية الأخيرة، يقول أني إذا قرأتها سأسجد ثم أقوم ثم أركع. لا، صحيح أن السجود ليس بواجب، ليس بحتم كما قال، أما أن تتعمد أن تتركها هذا مثل يتعمد أن يقرأها، أو يقرأون العلق ولا يقرأون آخرها. وبعض الأئمة أيضا يهجر السور التي فيها سجدة طوال السنة، يقول حتى لا أشق على العامة، هذا خطأ أيضا. تجد الكثير من الناس يقول ما نسمع سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت وأمثالها، ما نسمعها إلا في رمضان، أما باقي السنة ما تقرأ، يعني يخشون من السجود. لابد يعلموا الناس السنة، أمر سهل، يسجد ثم يقوم ثم يركع. وأما رفع الأيدي، رفع الأيدي ثابت في الدعاء، أما الاجتماع على هيئة الاجتماع ورفع الصوت ورفع الأيدي هكذا أو رفع في الخطب هذا لم يثبت. أما مسألة إن الإنسان إذا دعا يرفع يديه هذا فيه حديث كثيرة ذكرها النووي في المجموع أنه تثبت قرابة 100، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن ردهما صفر، ومن هذا الجنس كثير. لكن الذي أنكروه أنهم كانوا يجتمعون ثم يرفعون الأيدي ويرفعون الصوت بالدعاء، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فمسألة إن الإنسان إذا دعا يرفع يديه هذا فيه أصل ثابت، أما مسألة الاجتماع ثم رفع الأيدي في أثناء الاجتماع ورفع الصوت هذا اللي كرهه. نعم.
وحدثني عن موسى بن مهدي عن أبي بكر بن أبي وعن أبي بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقتصر السجدة.
نعم، ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي العالم الإمام الذي هو من شيوخ الإمام أحمد ويحبه ويعظمه، ومن طبقة وكيع بن جراح ويحيى بن سعيد القطان وأمثالهم، ومن طلاب سفيان الثوري وشعبة وأمثالهم، وأبو بكر بن عياش أيضا من أئمة السنة واشتهر بالقراءة والحديث وإن كان في القراءة أكثر، وهو من طلاب عاصم بن أبي نجود وعاصم بهدلة، والمغيرة بن مقسم أيضا من أهل العلم في الكوفة، وإبراهيم النخعي من الطبقة الثانية من طلاب مسعود، أخذ عن طلاب مسعود، أخذ عن الأسود وأخذ عن علقمة ومسروق وأمثالهم، كل هؤلاء أئمة قراءة سيرهم كاملة من جند الله عز وجل، قراءة سير الصالحين من جند الله كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقراءة السيرة كاملة، لا نأخذ فقط مثلا إنكارهم على البدع ونترك سيرتهم في العبادة وسيرتهم في الأمر المعروف والمنكر وسيرتهم في العلم وسيرتهم في نشر السنة وسيرتهم، فربما أن نزيد أنا أنقص، نأخذ سيرهم كاملة، وأعظم منها سير الصحابة، وأعظم منها سير الأنبياء. نعم.
وحدثني عن موسى بن مهدي أن أبي سليمان عن يزيد الرشك عن
يزيد الرشك، يزيد الرشك هذه كلمة فارسية معنى الرشك كبير اللحية. نعم.
عن يزيد الرشك عن خالد الأثبج بن أخي صفوان بن محرز قال كنا في مسجد المدينة وقاص لنا يقص علينا فجعل يختصر سجود القرآن فيسجد ونسجد معه.
نعم، انظر الملامح، دائما تفكروا في الآثار واعرفوا من أين تؤتى، يعني لا تقرأ الآثار فقط قراءة سطحية، تأمل لماذا ينكر. انظر دائما كل الآثار اللي مرت معنا يكون قاص ملازم للجهل وملازم للإحداث، والسبب أنه أصبح هو المصدر وعلى جهل، فدائما الإحداث يأتي من قبلهم، ولذلك شددوا عليهم السلف. هنا قاص يقص ثم ابتكر لهم اختصار سجود القرآن، يقص عليهم ثم يقرأ سجدة ويسجد ويسجدون، ثم يقوم يقص ويقرأ سجدة ويسجدون. نعم. ولذلك كما قال الإمام أحمد أكذب الناس السؤال والقصاص. نعم.
إذ جاء شيخ فقام علينا فقال فإن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى فسألنا عنه فقلنا من هذا الشيخ، فقالوا هذا عبد الله بن عمر.
نعم، رضي الله عنه وارضاه. في من الفوائد الإنكار، الإنكار إذا رأيت المحدثة صغيرة أو كبيرة أنكر حتى تموت وهي صغيرة قبل أن تكبر. وفي من الفوائد دائما التركيز على فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الامتداد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أعلم الناس بفعله، ما الذي يتبع فيه وما المنسوخ وما هو الذي فعله على وجه العادة. ولذلك كل الآثار التي مرت معنا يحتجون بفعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يأخذون من الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله عز وجل يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أثنى عليهم بإطلاق، ثم قال والذين اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، أثنى عليهم بتقي. اللي يتبع الصحابة بإحسان، إحسان في العلم وإحسان في العمل، إحسان في العلم يعرف إحسان عليه، وإحسان في العمل في اتباعهم. نعم.
وحدثني عن موسى بن مهدي عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال قال كان رجل يقص فأتى ابن مسعود فقيل له فجاء وجلس في القوم، فلما سمع ما يقولون قام فقال ألا تسمعون؟ فلما نظروا إليه قال تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم لتمسكون بطرف ضلاله.
نعم، كل كلام محمد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من مشكاة واحدة، وهو ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لأهدى من محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أو إنكم لتمسكون بطرف ضلاله. والأمر الآخر الإنكار، لا يتركونه حتى لو كان في فعل خير ظاهر خير، دعوة أو قصص أو وعظ، يعدلون الناس يردونهم إلى السنة. في أيها الأخوة من المسائل قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، فيه أولا أن كتب الأقدمين، كتب السلف، كتب القرون الثلاثة تثير أسئلة، وأنتم لاحظتوا هذا الآن مال الثلاث ليالي وتثير أسئلة كثيرة، والسبب ليس فيها، السبب فينا نحن، أنها مهجورة منذ زمان طويل. كتب المتأخرين كل الإشكالات التي فيها طرحت ثم طرحت وقتلت وبينت، وعرف القريب والبعيد والصغير والكبير لكثرة التركيز عليها. أما كتب الأقدمين فإنها مهجورة، نادر، لا تدرس في الجامعات ولا تدرس في الدورات إلا نادرا، ولا تدرس في الدروس إلا نادرا، ولذلك أصبحنا يعني في غربة عنها. إذا قرأناها مثل ما ترون، وأنا أقول لكم إلى آخر الكتاب، كل الآثار غالب الأخوة ربما أول مرة يسمع هذه الآثار، فإثارة الأسئلة كون تثير الأسئلة هذا حق، تسأل من هم القصاص اللي يقصدونهم السلف، ما هي أصوات القرآن، هذا حق، هذا أول التصحيح، أول التصحيح أوضاعنا، وأن نكون مثلهم من كان على مثل ما نعليه اليوم أصحابي، هو أن نقرأ السنن وتثير الإشكالات ونسأل ونرجع إلى العلم، ويكون فيها أخذ ورد وعطاء حتى يتضح الوجه. هذا لا يسوء أحد أنها تثير، يعني بعض الأخوة قد يحجم، بعض طلاب العلم قد يحجم عن شرح كتب المتقدمين خوفا من هذه الأسئلة، يعرف كتب بطريقته ووضحت وشرحت آلاف المرات، فهو يقول هذا الطريق السهل، وهذه تثير عند الناس إشكالات وأشياء، أول ما هي ليست من الجنس الذي يفتن الناس، بعض الكتب تفتن الناس لأن تحدثهم ما لا يعقلون، لكن هذا لا، هذا فعل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكونه هجر زمانا طويلا لا يعني أن يترك ويهجر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى في بعض الإشكالات التي جاءت بالأمس وباقي الوقت عنها ونذكرها على سبيل الاختصار ونمشي فيما تقدم من الدروس. بعض الإخوة فهم من كلام شيخ الإسلام تيمية عن المدينة النبوية وأنه لم تخرج منها بدعة أن هذا إلى آخر الزمان، أن هذا إلى آخر الزمان، أن المدينة معصومة من بدع، معصومة من فتن. هذا خطأ. إنما عنا شيخ الإسلام أن في الصدر الأول كلام واضح كان يقول في الصدر الأول خرجت بدعة من الكوفة ومن البصرة ومن الشام ومن مصر، فمن المدينة النبوية يأتون ببدعة من البدع ولا خرجت المدينة، لا التشيع ولا الاعتزال ولا القدر ولا الخوارج ولا أي بدع. لماذا؟ وذكر العلة، قال أن نور النبوة كان فيها قويا، وجود العلماء وجود أبناء الصحابة وكذلك عامة أهل المدينة هم حديث عهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الدين فيه، حتى أن الإمام مالك قال عمل أهل المدينة بضوابط محددة يحتج به يفهم به النص، لأنهم يعرفون إيش كان يصلي والمساجد قائمة على فعله وهم حديث عهد بذلك. وأما إذا ضعف نور النبوة ذهبت العلة، إذا ضعف نور النبوة في المدينة وفي غيرها ذهبت العلة، تكون هناك بدع، يكون هناك تصوف في المدينة وفي غيرها، يكون هناك بدع إذا ما كان هناك نور والراث للأنبياء. كذلك حديث الصورة أيضا دعوة الأخوة يسأل أن يعني في إشكال هل في مشابهة في حديث البخاري قد يفك الإشكال، قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هل هم مشابهين للقمر من كل وجه؟ هل هؤلاء الزمرة مثل القمر في استدارته وفي شكل؟ لا، لكن الصورة يعني في مشابهة من حيث الإنارة من حيث الإشراق من حيث كذا، فوجود الصورة لا ينفي. كذلك مسألة القصاص ونحن ذكرناها كثيرا، أنا بالأمس ذكرنا تقريبا 30 أو 40 أثر، ننتخب فقط ثلاثة أثار تفك الإشكال. الأثر الأول أثر أبو قلابة قوله ما أمات العلم إلا القصاص، تجالس أحدهم سنة فلا تعلق منه بشيء، وإنما قصص وأحداث وأشياء ما تستفيد منها، أشياء فكرية وثقافية ما تستفيد، وتجالس العالم جلسة واحدة فتخرج بوحي آيات تفسيرها وحديث وآثار، واضح؟ إذا وجد هذا في الشخص فإنه من القصاص. إذا كان يميت العلم لا يركز على الوحي لا يشرح القرآن والسنة فإنه من المحذور، هذا أثر ينتخب وينتقى، يعني يلخص كثير من الأثار. قوله ما مات العلم إلا القصاص، تجالس أحدهم سنة فلا تعلق بشيء. والأثر الثاني أثر أحمد بن حنبل عندما قال أكذب الناس القصاص والسؤال، أنهم يتوسعون في الكذب يتوسعون في المحدثات، قال وما حوج الناس إلى قاص صدوق يذكر الناس بالآخرة، ما حوج الناس إلى قاص صدوق يذكرهم بالآخرة، يعني بالوحي بالقرآن والسنة. والأمر الثالث الأثر الثالث قول عمر عندما استأذن تميم بالقصص قال إنه الذبح وأشار إلى حلقه وقال أنت تريد أن تقول أنا تميم فاعرفوني، بمعنى أن القصص يكون فتنة على الشخص يكون فتنة عليه. وأيضا أثر رابع وسيأتي معنا في الوضاح أن القصص يكون بالكتاب والسنة، قصص الكتاب والسنة في غنية، سيأتينا أن ابن عباس وهو أعمى يقف على عبيد بن عمير وهو أول قاص في الإسلام ويقول يا عبيد بن عمير اتلو كتاب الله وذكر الناس الآخرة بكتاب الله وبالسنة فيها غنية. وبعض الأخوة يسأل عن قصص الواقع يقول هل يترك تماما يعني قصص مثلا واقعة في عصرنا تائب أو غيره، فيقول أهل العلم إذا كان تائب أو شيء إذا كان حق لا يكون مثل ما قال الإمام أحمد أكذب الناس يكون حق. والأمر الثاني أن يكون تابعا مغمورا بالوحي، لا يكون كل الكلام عن القصص، لا يكون يبين الوحي يبين القرآن يبين السنة، ثم إذا جاء استشهاد لقصة التابع تابع، التابع لا حكم له، النادر لا حكم له. أما أن يكون هو الأساس كل المحاضرات وكل المواعظ تدور على القصص، لا، هذا هو الذي حذر من السلف. فإذا القصص الواقعي إذا كان حق وكان تابعا مغمورا بالوحي فلا بأس به. عندنا إشكال آخر أيضا، أما مسألة خطبة الجمعة هذا لا ينبغي فيها القصص، خطبة الجمعة لها نظام محدد لا ينبغي أن يزاد فيها ولا ينقص، خطبة الجمعة شعيرة كما قال تعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لذلك بعض العلماء يكره الشعر فيها ويكره القصص فيها، وهذا حق تكون بالوحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يكتبون أول فالأول، فإذا دخل الخطيب أغلقوا الصحف وجلسوا يستمعوا ماذا؟ يستمعوا القصص أو الشعر، يستمعوا ذكر الله، جلسوا يستمعون ذكر الله. فالخطبة الجمعة لها نظام محدد. الصحابة رضي الله عنهم ملوا ملة كما جاء في الحديث صحيح، يعني ثقل عليهم القرآن من كثرة ما يقرؤون ويعملون، فقالوا يا رسول الله حدثنا يريدون الحديث، فأنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إن كنتم تريدون الحديث القرآن هو الحديث. ثم ملوا ملة فقال يا رسول الله حدثنا حديثا دون القرآن وفوق الحديث، يعنون القصص. فأنزل الله ماذا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف، بما أوحينا إليك هذا القرآن. وش معنى أحسن القصص هنا؟ معنى أحسن القصص يعني أحسن السرد كما قال البخاري، يعني نسردها أحسن السرد. وإلا فإن كما قال شيخ الإسلام تيمية، سورة يوسف ليست هي أحسن قصص في القرآن من حيث المضمون، سورة آدم أعظم منها، ولذلك سماها الله. سورة يوسف ما كررها الله، ذكرها مرة واحدة. أما قصة آدم يكررها الله، قصة موسى يكررها الله، فهو أحسن قصص من حيث السرد. هذا كل ما في القصص الواقع وغير الواقع، يفهم هذا. إذا كان ينيف العلم يصرف عن الوحي، فيه كذب فيه توسع، هذا مذموم. وأما إذا كان مغمور في الوحي وهو حق، والأفضل والأعظم أن يتخول الناس بالموعظة وأن يركز على الوحي. قال الله ورسوله. المسألة الثانية دروس البيوت، أيضا يسأل عنها كثير من الأخوة، هل هي ممنوعة بإطلاق؟ مر معنا أثر الحسن البصري وأنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله الخزاعي. فيقال أيها الأخوة إن الأصل في العلم المساجد، الأصل في العلم النشر. إيش معنى البلاغ؟ إيش معنى بلغ؟ البلاغ هو النشر، والمساجد فيها البركة وفيها الوضوح. لكن قد يكون هناك دروس في البيت، لكن بشرط، يعني قد يكون هناك سبب، مثل درس لا يفقهه العامة، أو عالم راسخ يضع درس للقضاة، لا يريد العامة أن يحضروا حتى لا يتعلموا بعض الشيء، يعرفون القضاة ماذا يعملون، يعرفون الحيل مثلا، أو شيئا لا تبلغه عقول الناس، كما بوب البخاري على حديث معاذ أن قال ألا أخبر الناس، قال لا تخبرهم فيتكلوا. قال البخاري باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفقهوا أو لا يفتنهم. قد يخص بالعلم قوما دون آخرين، لكن هناك فرق بين الخصوصية والسرية. عمر بن عبد العزيز يقول يتناجون بأمرهم دون العامة، والله عز وجل يقول ألم ترى الذين نهوا عن النجوى. الخصوصية تعالى الأخوة يقول مثلا الشيخ بن باز رحمه الله كان يدرس في بيته، هذا حق، كان يدرس في بيته، لكن الباب مفتوح، لو جاء شخص من العامة أو من الخاص الراضي يسمع يسمع، هذا خاص، درس خاص، يعني قد يكون له سبب. أما قضاة يريدون يفردون بالشيخ، أو مثلا في بيت الناس يعني مستوى عالي لا يريد العامة لا يفقهون، لكن ليس سرا، ليس إذا جاءهم أحد أغلقوا الكتاب مثلا وقالوا أو غيروا الموضوع. واضح؟ في فرق بين كون خاص وكون السر. الأصل أن يكون في المساجد، لا يلجأ إلى البيوت غيرها إلا لحاجة، يكون هو الفرع هو التابع، ينبغي أن تتضح هذه الصورة. إذا كان مثلا طالب العلم كل جهوده في البيوت فقط، ليس له دروس في المساجد، لا ينشر العلم، لا يبلغ، هذا على تأسيس ضلالة. إذا كان لا يعرف إلا البيوت، هذا ريبة، هذا ريبة. الله عز وجل إيش قال عن المنافقين؟ قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا نفق لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يريدون هذا المغارات هذه السرية. ما الحق؟ ما أنتم شيء يكتمون على الناس، وإنما يعلم المتشابه ويرد المحكم ويبين، ويكون الأصل هو النشر، يعرف الصغير والكبير من الباب مفتوح بيت الله، هذا هو قصد السلف. فكون خاص ليس معناه كونه سرا. إذا كان يتناجون بأمر دون العامة، إذا كان عندهم أشياء سر، إذا كان لا يريد أحد أن يدخل، هذا قريبة. أما إذا كان شخص قال والله الأصل عندي عالم، الشيخ عبد العزيز رحمه الله قبل أن يموت كان يشرح في المساجد 25 كتاب في الأسبوع، 25 كتاب كلها من الوحي، الكتب الستة والموطأ والمسند وأمثالها، واضح هذا كل، يعني لو قال الشخص والله الشيخ عبد العزيز كل جهده في البيوت لقد كذبت، كل جهده في المساجد، ولا يكاد يذكر شيء في بيته إلا النادر لسبب لحاجة، هذا صح، هذا حق، وليس سرا حتى الباب مفتوح، ولن إذا أتاهم أحد يغلقون. ولذلك أهل البدع على طوال التاريخ هم يتناجون بأمر دون العامة، لا يظهرون إلا إذا كانت الدولة لهم، كما كان في عهد الإمام أحمد كانت الدولة لهم والخليفة معهم، فهنا ينهون شرهم، وإلا فإنهم كما قال على المنافقين أهل البدع هم أهل النفاق، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. أرجو أن يكون الصورة اتضحت في دروس البيوت. الأصل المساجد، لا يلجأ للبيوت إلا لحاجة، مثل لا يفتن الناس، لا يبلغه عقولهم. وفي فرق بين الخاص والسري، في فرق بين النجوى وبين الانفراد عن الناس لمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد هو أبو بكر وعمر يسمر عندهم لمصلحة المسلمين. ولا يأتي الثالث الدوريات، يقول في الأثر الذي عن الحسن أنه قال نحضر عند هذا يوم وعند هذا يوم ونقرأ كتاب الله، ما هو وجه الإنكار عليه؟ لماذا أنكر الحسن وأنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله على الذي يكون في البيوت؟ أولا لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سيرة واضح أنهم كان ما عندهم شيء في البيوت يتخصصون به يدورون به. الأمر الثاني وهو الملمح الخطير هو الانحياز عن المسلمين، هو أن الدروس التي تكون في البيوت يكون بداية انحياز عن الجماعة، عن جماعة المسلمين، ما يحضر إلا أصحابنا وشبابنا ويكون في البيوت ويتخصصون كما قال عمر بن عبد العزيز يتناجون بأمر دون العامة. هذا هو الملمح الذي خاف من السلف ورأوا أن بداية بدعة الانحياز عن المسلمين، أن يكون هناك شيء. مثلا لو قال شخص طيب النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان عنده أشياء سرا، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم انحاز عن الكفار ما انحاز عن المسلمين، لا يوجد مسلم في مكة ممنوع من دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مفتوح للمسلمين، أما الكفار ينحاز عنهم لأن في وقت ضعف. وبعض أيضا هؤلاء الذين كانوا في البيوت قد يكون عندهم بدع إضافية سببت إنكار السلف عليهم، مثل أنهم كانوا يتعمدون صيام أعياد الكفار أن يروزوا المهرجان، ومر هذا معنا، هذه بدعة، المحرك لهم على الصيام هو وجود عيد الكفار، أو يكون عندهم مد الأيدي ورفع الأصوات للدعاء، فيكون سبب إنكار السلف وجود أيضا بدع، وجود بدع عندهم. وكذلك أيضا نفس طريقة في الدروس السرية، يعني مر معنا أثر أبي موسى رضي الله عنه أنه لما رأى الحلق في المسجد أنكر هذا بقلبه وذهب إلى الوالي ابن مسعود وأنكر، لو كانت هذه الحلق في البيوت من يدري عنه، ستكون حلق ثم تتأسس ثم تتأصل ثم تقوى البدعة وهي في البيوت، لكن لما وضع الحلق في مسجد هدمه ابن مسعود ثم جاءه في المسجد الجامع أنكر عليه. هذه الفائدة أن يكون النشاط العلمي نشاط الدعوة في المساجد، أن إذا كان هناك خطأ يبينها العلم هو صغير وينتهي. لذلك قال أول حديث في صحيح مسلم لما حدثت بدعة القدر وذهبوا إلى عبد الله بن عمر واكتنفوا يحيى بن يعمر وصاحبه، قال إن عندنا قوم يتقفرون العلم وإنهم يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء، وذكر حديث جبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا في الدوريات ولا في الدروس ولا في العلم لم يكن سيرته السرية وأن يتخصص بالعلم قوما دون آخرين، لا يعرف عن سر إلا أمر خاص مثل مسارة لفاطمة رضي الله عنها، أو أمر في مصلحة المسلمين العامة وهو نادر مثل أبو بكر وعمر قوات الجيوش، ولا مثل أو مثل أسماء المنافقين والذي أمر الله أن يعاملهم بالظاهر، الأسماء علم بها حذيفة، أشياء خاصة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لماذا لم تشر إلينا بعينك في قتل رجل، قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون عنده خائنة الأعين، النبي لا ينبغي أن يكون عنده خائنة الأعين أن يشير بعينه أو يفعل أشياء سرا أو يغمز بعينه، هذا لا ينبغي لنبي. لماذا؟ لأن النبي يجب أن يكون في غاية الصدق حتى تقبل دعوته ويصدقون الناس ويأخذون بجد، وغاية الصبر، النبي عليه الصلاة والسلام وتمثل هذا الصابرين الصادقين، غاية الصدق. وهكذا من أراد أن تنجح دعوته لا يكون له سر وعلن وظاهر وباطل، لا يكون صادق في الدعوة ولا يكون عند خانة عين ولا يتخصص أحد دون أحد، هذا بإذن الله تكون على منهاج المدينة على طريقة الأنبياء، وأحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل، مسألة القصاص وانتهينا منها، ومسألة دروس البيوت وأيضا وضحت الصورة، وهذا غاية ما عندي وما سألت عنها العلم، ومسألة الدوريات التي في البيوت وضحت الصورة، ومسألة المدينة وهي المعصومة من بدعة ووضحت الصورة فيها، وأيضا حديث الصورة هو بينها أهل العلم. باقي عندنا مسألة قول ابن سيرين أن أصوات القرآن قال إنها محدثة، وهذه التي يعني نقرأ فيها بعض الآثار ثم نستمر في الآثار. أصوات القرآن محدثة كما قال، يقول القرطوسي، سأقول لكم بعض الآثار من القرطوسي وأنا أحيلكم عليه في هذه المسألة وفي غيرها كتاب نفيس، يقول من البدع المحدثة في الكتاب العزيز الألحان والتطريب، التمويج والمد هذا والتطريب على طريقة الأعاجم، وهو كثير عندنا الآن، بل هو يقال هو الأكثر الآن، أن الناس يقرأون القرآن على ليس على لحون العرب وإنما على لحون الأعاجم، أتانا التطريب في الأذان والتطريب في القراءة أتانا من قبل الأعاجم، إما من الدولة التركية لما كان لها هذا، أو من الإخوة في الهند وباكستان لما أتوا بتحفيظ القرآن وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقولون كما تسمعون في الآثار إنما يقرأ القرآن على لحون العرب وأصواتها بدون تطريب وبدون تمويج وبدون مد زائد وبدون تكلف، هذا كله مذموم، هذا كله مذموم. الآن نقرأ الآثار، يقول الألحان والتطريب، قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، أي فصله تفصيلا وبينه تبيينا وترسل فيه تفصيلا ولا تعجل في قراءته، من قول العرب تغر رتل إذا كان مفلجا رتل، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وش قال الله؟ قال كذلك يعني على هذا الصفة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فرقناه تفريقا، فصلناه تفصيلا حتى يثبت الفؤاد. فإذا كان هذا بالتنزيل فكذلك في التعلم، خذه قليلا قليلا، رتله ترتيلا يعني. وكما قال تعالى في القراءة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إذا كان هذا في القراءة تقرأ على مكث، فكيف في التعلم في التفقه فيه؟ قال الإمام مالك: لا تعجبني القراءة بالألحان، لأنهم أول ما بدأوا بالتطريب ثم أصبح تطور أمر حتى أصبح على الألحان، على ألحان الموسيقى. وذكر الطرطوشي أسماء لها ولا زالت موجودة إلى الآن، وقد بعض الناس يدرسونها ولها مواقع وتدرس يقرأ القرآن على اللحن الموسيقي. انظروا كيف البدع تبدأ صغيرة ثم تؤول إلى هذا الأمر. قال مالك: لا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها لا في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، يقال فلان أقرأ من فلان. وبلغني أن الجواري يعلمنا ذلك كما يعلمنا الغناء. أترى هذه من القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا والله. وسمع سعيد بن مسيد عمر بن عبد العزيز في شبيبته يقرب بالقرآن، فأرسل إليه فنهاه عن التطريب فانتهى، بمعنى اقرأه على بدون تكلف، مثل قراءة الآن كبار السن عندنا إذا كان يحسن القراءة هذه أقرب للسنة من قراءة من نحن الشباب. إذا سمعت كبار السن ما يتكلف، يقرأ القرآن بخشوع وبإقامة حروفه ولا يتكلف، لا يطرب ولا يزيد ولا ينقص. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون القراءة بالتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حذرا مرسلا بحزن. هكذا كانت قراءته، حذرا مرسلا بحزن، يعني العرب كان قراءتهم التحزين التشويق، يعني بدون يقرأ بخشوع. كما وصفوا قراءة الفضيل بن عياض قالوا: كانت قراءة شهية حزينة، كأنه يخاطب إنسانا، يعني إذا جاء تعجب يتعجب، إذا جاء تخويف يعني كأنه يخاطب إنسان، يحركون به القلوب ولا ليس همهم آخر السورة. الآن بعض القراءة كأنها قراءة نحوي فقط، يقيم الحروف ويتنطع في مسائل المخارج وفي مسائل القلقلة والاستفال، ولا فيه ما تدري ما تشعر أن هذا يعني تدبر القرآن ويفهمه. قال عبد الله، قال حذيفة بن اليمان: إذا قرأتم القرآن فقرأوه بحزن ولا تجفوا عنه، وتعاهدوه ورتلوه ترتيلا. وقال محمد بن سيرين: أصوات القرآن محدثة، وهذا ذكر ابن وضاح بالإسناد. وقال كعب: لا يقرأن القرآن أقواما هم أحسن أصوات فيهم من العازفات بعزفهن، ومن حداة الإبل إبلهم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. كما قال حذيفة: أقرأ الناس القرآن منافق، أقرأ الناس القرآن لا يخلو منه ألفا ولا واوا، ولكنه لا يجاوز قوته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. وقال أبو ذر الغفاري وعابس الغفاري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته قوما يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل لأمهم ليس بأفقههم ولا أعلمهم، وإنما حتى يغنيهم غناء، يقولون: أنت والله صوتك حسن وجميل، ويقرب لهم حتى يتلذذون بالسماع، ما يصل القلوب، وإنما قصدهم أن يهزون الرؤوس ويستلذون لذة فقط، نسأل الله العافية. وإنما الصوت الحسن يحمد إذا كان معه خشوع ومعه تدبر، كما قال أبي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت، فقال: لو علمت حبرت لك تحبيرا، بالخشوع بالتدبر. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي الإمام أحمد عن القراءة بالألحان فقال: محدث. وقال سلمان: خطبنا علي بن أبي طالب يوما فذكر خطبة طويلة وذكر فيها فتنة قربها، قال فيها: تضيع حقوق الرحمن ويتغنى بالقرآن ويجعل كالطرب والألحان. ثم ذكر أصحاب الألحان وأنهم حدثوا في القرن الرابع وسماهم، حتى قال: من ألحانهم النبطي والرومي والحساني والمكي، ذكر أسماء كثيرة، أسماء ابتدعوها. قال: وإنما قال التالي منهم السامع لا يقصدون فهم المعاني، وإنما اللذة والطرب، كقول الله عز وجل يذم قريشا انتبهوا، كقول الله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أصوات فقط لا يتعبون. وإنما نزل القرآن لتتدبر آياته وتفهم معانيه وتحرك بالقلوب ويعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا يمنع أن يقرأ بالألحان المشبهة الأغاني، لأن هذا ضد الخشوع وضد الخوف والوجل. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ليس فقط يعني تفيض من العاطفة، أحيانا إذا صاح مثلا القارئ أو رفع صوته بك الناس الإنسان تهيج عاطفته، لكن ليس من القلب. قال: والله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال لفظ التغني له معاني، إما أن يكون الاستغناء بالقرآن، وهذا هو تفسير سفيان الثوري وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة، وذكر البخاري في صحيحة ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره ويفرح بالقرآن، وإما أن يكون التغني الجهر به، وإما أن يكون تحسين الصوت على لحون العرب على طريقة العرب بدون تكلف. وذكر حديث أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال كان يمد مدا بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، يقول يقف على الرحمن على الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يتعظون الناس. ثم ذكر قول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وأما الذي لا ينبغي في قراءة القرآن قال، وهذا آخر ما ذكره، قال ومما ابتدعه الناس في القرآن من المحدثات والبدع الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. روى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، 8 سنين وهو يتعلم. قال العلماء يتعلم فرائضها وأحكامها وحلالها وحرامها، لأن العلماء يقولون في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، هذه السورة العظيمة في إسقاط القرآن، إذا كان فيها هذه الآلاف تحتاج إلى سنين يتعلم ويعرفها. وكذلك ذكر قال وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعصر، تجد أحدهم يروي القرآن 100 رواية ويثقف حروف تثقيف القدح وهو أجهل الجاهلين بأحكامه. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع الحروف، يعني لا يهتم بالحروف اهتمام زائد، قليل من يسأل وكثير من يعطي، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ الحروف وتضيع الحدود، كثير من يسأل وقليل من يعطي، يبدأون بالأهواء قبل الأعمال. وقال الحسن البصري إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان، أقصد مملوك، لماذا خص المملوك هنا؟ ليس عنده وقت ليتعلمه، هو مشغول بخدمة سيده، قال لا علم لهم بتأويله، والصبي لأن السن ما يسمح بأن يعرف المعاني. قال ولم يأتي الأمر من قبل وجهه، والله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباع بالعلم، ما هو والله بحفظ الحروف وإراعة الحدود، حتى إن أحدهم ليقول، يقول الحسن البصري والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، والله لقد أسقطه كله. لماذا؟ قال لا يرى القرآن له في خلق ولا عمل. وإن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد، ما هؤلاء بالقراء ولا هؤلاء بالعلماء أهل الورع، متى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس أمثالهم، يقول الحسن البصري. وقال الحسن أيضا قرأ القرآن 3 نفر، إما رجل أعده بضاعة، وإما رجل أقام حروفه وضيع حدوده، والثالث نسأل الله أن يكون منهم. قال ورجل قرأ القرآن فبدأ بأدوية القرآن التي يعلمها فجعلها على داء قلبه، كل دواء في القرآن يضعه على مرض قلبه، فهملت عينه وسهر نومه وارتدى خشوع، بهم يسقي الله الغيث وينفي العدو ويدفع البلاء، والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من كبريت الأحمر الذي يدري أن الآيات أنها أدوية وأن قلبه ونفسه فيها أمراض والناس فيها أمراض، فيأخذ العلاج ويضعه على الدواء ويظهر فيه الأثر، يظهر فيه الخشوع. وقال الله عز وجل في من يحفظ الكتب المنزلة من السماء ولا يعلم ما فيها ولا يتعلم ولا يفقه، قال منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني يعني قراءة فقط، مثل ما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته بس، أماني قراءة بس، يحفظون ويقرؤون بس ما يقرؤون. وهذا آل الذي سنتبع فيه سنة من كان قبلنا، منهم أميون سماهم الله أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قراءة فقط، كانوا يحفظون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله فيهم من الحكم والعبر والمعاني، فوصفهم الله بذلك. وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار الذي يتحمل هذه الكتب، يعني يحمل فقط لكن لا يدخل قلبه لا يدخل جوفه، فشبه تالي القرآن من غير أن يفهمه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه. وأيضا قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا، ما قال تقرأوا وتحفظوا، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يقول سفيان الثوري ليس في كتاب الله آية هي أشد علي من قول الله عز وجل هذه الآية، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال وإقامتها الفهم والعمل بها، وذكر آثار طيبة، وذكر آثار طيبة. فيا أيها الأخوة نحن نقول ان حفظ القران مثلا في شهر بدعه منكره، لكن نقول ان ليس عليه عمل السلف، ليس عليه عمل السلف، واحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤدي الغرض. مقصود الله من القران ليس ان تحفظ في شهر، ليس هذا المقصود. انظر ابن عمر جلس ثلاث سنين في سوره واحده. المقصود ان اذا راينا قال القران كما قال حسن البصري، اذا رايت عرفت من هديه ومن خشوعه ومن ذله ومن شمته، لا يلبث ان يقرا القران حتى يظهر اثر ذلك عليك. ان ناخذ القليل القليل، نتفقه فيه، نعمل بما فيه، هذا احسن. كلكم مجمعون على ان هذا هو هدي الصحابه، كما قال ابو عبد الرحمن السلمي، كان الذين يقرؤون القران لا يجاوزون خمس ايات او عشر ايات حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل. احسن الهدي هدي رسول الله، احسن الهدي هدي، نرضى لانفسنا ما رضي الله لكتابه. لما قال الذين كفروا لولا انزل على القران جمله واحده، لو حفظناه جمله واحده لو اخذنا بسرعه، فقال الله لا، كذلك نثبت به فؤادك. اذا اخذت قليلا قليلا يثبت في فؤادك، كل معنى يؤكد الايه اللي بعدها، وكل عبره تتاكد مما بعدها، وتاخذ تبني قليلا قليلا، ورتلناه ترتيلا. نسال الله ان يدلنا على السنه، وان يوفقنا لما ينفعنا، وان يفقهنا ويرزقنا اتباع سبيل من سلف. ايها القراء، كما قال حذيفه عبد الله مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إن أخذنا بآثار من قبلنا سبقنا سبقا بعيدا، وإن تركنا الطريق يمينا أو شمالا ظللنا ضلالا بعيدا. نعم.
باب كل محدثة بدعة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
نعم الله. كل كلمة من كلمات الثلاثة يا إخوان اجعلوها منهاج لنا، اجعلوها دائما بين عيوننا، كل واحدة من الثلاثة. إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أفضل الهدي هدي محمد، وكما قلت البارح وأقول ويقولها العلم، لا نقصد أن هديه أفضل من هدي المبتدع أو الفساق، بل حتى لو جاءك من الصحابة، لو جاءك الصديق والفاروق ومن دونهم وهديهم يخالف هديه، فخير الهدي هدي محمد. لو نقلوا لك أخبار عن سفيان الثوري ولا عن أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا من قبلهم ولا من بعدهم والهدي يخالف هدي محمد، أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن هؤلاء أحرص الذين سميتهم، أحرص الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد معصوم. دائما رد الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. شر الأمور محدثات في الدين. أنا أقول الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الدين، إنما بعث لإقامة الدين ليس لإقامة الدنيا. شر الأمور، شر الأمور في الدين المحدثات. الطريق واضح أمامنا، أعلام وأمامنا علامات، والصحابة سبقونا، بس نمسك طريقهم فقط لا نحدث. والثالثة كل بدعة ضلالة بدون استثناء، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة ولا سيئة في الشرع، أما في اللغة فيه، حتى السنة في اللغة فيها سنة حسنة في سنة سيئة. من سنة في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة سماها سنة سيئة. السنة من حيث اللغة فيها سيء وحسن، والبدعة من حيث اللغة فيها سيء وحسن، أما في الشرع السنة كلها حسنة والبدعة كلها ضلالة. هذا تقيد وتفهم وتكرر حتى تكون يقين، حتى تكون بين عينيك دائما. هذه الثلاثة. نعم.
قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية عن سلمان سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن إرباغ بن سارية السلمي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فوعظنا موعظة بليغة، ثم قال آخر موعظته إياكم وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة.
نعم صلى الله عليه وسلم. موعظة بليغة كان يتخولهم، هم كانوا يشتهون كلامه، يشتهون كلامه، يتمنون أن عليه الصلاة والسلام ما يسكت، ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة. انظروا الفرق بين هذا وبين قصص. ولذلك لما وعظهم هذه الموعظة البليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وفعلا كان مودع صلى الله عليه وسلم، فأوصينا فأوصاهم، وسيأتي الحديث أطول. هنا قال إياكم، وكان مودع صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على أمته، حريص عليكم، مودع، سيذهب عن الدنيا بعد أيام يسيرة، فكان يقول وهو مودع إياكم وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما يكفي أنك تعرف السنة، سيأتيك غربة من هذا الزمان إذا ما وضعت السنة على الأضراس وضغطت عليها بقوة وقبضت على الجمر، ولا عضوا عليها بالنواجذ. ما قال عبث صلى الله عليه وسلم، وابد من عض بالنواجذ على هذه السنة.
سيأتي كثير ينكرون عليك ويقول لا والناس درجوا على هذا وأنت كذا. اعرف السنة ثم عرض عليه بالنواجه تكون من الذين اتبعوهم بإحسان، إحسانا في التعلم وإحسانا في العمل. نعم.
حدثنا أسد عن المسعودي عمن قال قال عبد الملك كل محدثة بدعة.
هذا عبد الله ليس عبد الملك، هذا عبد الله بن مسعود، هذا عندكم تصحيح عدلوا في نسخكم، هذا عبد الله وهؤلاء من أبناء المسعودي قال كل محدثة بدعة. نعم. نعم.
حدثنا أسد عن سفيان بن عيينة عن هلال الوزاني قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم عن عمر أنه كان يقول أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في كل جمعة، يذكر هذا دائما، إن خير الكلام كلام خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثة، كل جمعة، مع أن ما كان قدامه مبتدع. بعض الناس يقول إذا أنت كررت الكلام على البدع كأنك نفهم منك أن اللي قدامك مبتدع، يقول هذا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في كل جمعة يقول إياكم محدثات الأمور، ما قدام إلا أبو بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة، لكن لما يدري أن هدم الدين من هذا الطريق التكرار لا يفهم منه أن المخاطب هو الواقع يا شيخ، التكرار خوف على المسلمين، وكذلك عمر وكذلك مسعود كلهم كلما بدأوا الخطب يبدأون بهذا خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما ينحرف الناس، شر الأمور المحدثات. نعم.
حدثنا أسد عن مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال دفع إلي يحيى بن عقيل صحيفة فقال هذه خطبة ابن مسعود أنه كان يقول كل عشية خميس، إنما هو القول والعمل، فأصدق القول قول الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. كلامهم كله مشكات واحدة، إنما هو قول وعمل، أحسن كلام القول قول الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عكيم يقول اللي قبل هلال الوزان حدثنا شيخنا القديم، يعني أخذنا من القديم، عبد الله بن عكيم صحابي هو الذي روى الحديث في جلود الميتة وغيره، عبد الله بن عكيم الجهني. والعجب سبحان الله العظيم أن ابنه ما استفاد من هذا الحديث، ابنه معبد الجهني أول من أحدث القدر بدعة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، ولكن نوح ابن كافر ما يضر الإنسان إذا بلغ أنك لا تهدي من أحدث. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة الرياح النخعي قال كان ابن سعود يخطبنا كل خميس فيقول إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها.
نعم. كلامهم كله واحد، هذا قصص ابن سعود كان يقص عليهم كل خميس، هذا قصص ما عندنا هذا، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول، عندكم كل محدث بدعة غيره كل محدثة. الآن ننظر إلى خوف الصحابة من القصاص كيف يبدأ عندهم الانحراف، أثر معاذ هذا عظيم. نعم. وسيأتي أطول من هذا. نعم.
حدثنا أسد عن جعفر بن برقان عن الزهري عن أبي إدريس عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل قال أوشك قائل من الناس يقول قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم ومبتدع فإن كل مبتدع ضلالة.
يقول أنه سيأتي أطول منه، يقول أنه يقول قرأت القرآن والناس ما يتبعوني، لابد أن أحدث لهم، أما آتيهم شيء جديد ولا آتيهم قصص حتى يتبعوني، قال فإياكم ومبتدع إياكم، والأثر طويل سيأتي بطوله. نعم. وأيضا أثر مسعود هذا عظيم ينتخب الآتي. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق.
الله، هذا أثر عظيم، أثر عظيم. نصح أبو عبد الرحمن فأبلغ في النصيحة. عليكم بالعلم، العلم هو الوحي كما قال الله للنبي، لأن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وش اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك. القرآن والسنة كله وحي. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، قبض العلم ذهاب أهله. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا. يموت الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا وفي قلبه علم عظيم جاء خلال 90 سنة، ثم يدفن علمه معه، ثم يموت الآخر ويدفن علمه معه، ويدفن الثالث ويدفن، هكذا يذهب العلم. ولا يزال الناس بخير كما قال سلمان، ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر. الآخر فإذا ذهب الأول والآخر ما بعد تعلم منه، هنا هلك الناس. ولذلك سأل رجل ابن عباس كيف يذهب العلم، فسكت ابن عباس. فلما جاء دفن زيد بن ثابت قال أين السائل، هكذا يذهب العلم، هذا زيد ذهب وعلمه كله معه. فعليكم بالعلم قبل أن يذهب، يذهب العلماء الراسخين أهل الوحي أهل التحقيق أهل الفهم يذهبون، ثم تجدون ما تجدون أحد. كما قال بعض السلف، يوشك أن الرجل يسمن راحلته حتى تعقد من الشحم، ثم يطوف في الأمصار يبحث عن من يفتيه بالأثر، عن من يفتيه بسنة ماضية قد أفتى بها الصحابة والتابعين، فلا يجد إلا الظن، يفتونك بالظن، نظن ويظهر لنا والظاهر والرأي والقياس فقط. يقول حتى تعود راحلته نقظاً يذهب شحمه وما يجد أحد، وهذا أوشك الزمن هذا يأتي. يذهب أهل الآثار وأهل السنن وأهل العلم ويبقى أهل الرأي، تجد الفتوى وفي علم يجلس بالسرير ما تسمع من آية أو حديث أو اعتماد على الوحي، وإنما يذكر من باب التقعيد فقط، ولا الأصل هو الرأي والقياس. انتبهوا أخذوا العلم. وقال وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. نحن الآن صغار قوم ويوشك أن نكون كبارهم. يذهب العلماء ثم تبحث الأمة فتجد هذا أكثر واحد عنده معلومات فيفتقر إليه، يفتقر لما عنده، فتفقهوا قبل أن تسودوا كما قال عمر ورواه البخاري. ما دمت الآن في عافية، لم تبتل بالفتوى ولم يحتج الناس إليك، استغل هذا الوقت واعلم أنه أعظم ما تنفع في أمة محمد أن تطلب العلم الآن قبل أن تسود. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عباس إلى، وكان ابن عباس عمره 13 سنة، جاء إلى صاحب الأنصاري قال هلم نطلب العلم، فقال عجب لك ابن عباس، تظن الناس يحتاجونك وفيهم أبو بكر وعمر ومعاذ وأبي وفلان وفلان؟ فلما رأى يثبط تركه، فأخذ ابن عباس يطلب العلم. مات أبو بكر، احتاج إلى من بعد؟ مات عمر، مات معاذ، مات أبي، مات فلان، مات فلان، من بقي؟ بقي ابن عباس، احتاج إلى ما عنده. فجاء الأنصاري وراء ابن عباس والأمة كلها عليه يكتبوا له من المشرق والمغرب والناس كلهم على ابن عباس، فقال هذا والله كان أعقل مني، يدري أن هكذا هذه سنة الله في الأرض، يموت الأول ويعقب الآخر. فكونوا خلفا من نبيكم صلى الله عليه وسلم في إحياء السنن وتعلمها وبثها في الناس. والثالثة قال ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون لكتاب الله، يدعون أنهم يدعون القرآن وقد نبذوه وراء ظهورهم. كيف؟ تأتي الآية لا توافق هواه ما يريد، تأتي الآية ما توافق هواه ما يريد، أو الحديث ما يوافق ما في نفسه ما يريد. والله من كان في قلبه حرج على حديث واحد أو آية واحدة لن يؤتى العلم إطلاقا. مثلا قول عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، آية تجد أنه ما بنفسه حرج منها، لأنه عند الناس طبقات وعند الناس حتى لو ما صرح يظهر هذا من كيف يؤتي العلم هذا. مثلا طاعة أملوا الله الله أمركم في القرآن والسنة، تجد بعض كثير من الناس في قلبه حرج، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اصبروا على جور الأولى، يتمنى ذلك. بل بعضهم إذا جاءت في السنة قال تجاوز هذا الباب لسنا في حاجة إليه، كيف يؤتي العلم هذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله إن العلم لا يأتي إلا قلب طاهر مستسلم للنصوص، يرى الأمور برؤية الوحي. والرابع قالوا عليكم بالعلم وإياكم التبدع، كل يوم تبتكرون شيء، كل يوم تخترعون شيء، كل يوم تأتون بشيء في الدين، عندكم تبدع اجعلوا في الدنيا، أما الدين لا تخترعون شيء كبيتم. والتنطع التكلف والتعمق سواء في مسائل اعتقادية، كيف استوى؟ قال الإيمان به واجب والسؤال عن بدعة ولا راك المبتدع، هذا تنطع تكلف. أو في العبادات أو في يعني الأمور العملية، وعليكم بالعتيق، العتيق القديم اللي كان عليه محمد وأصحابه، هذا العتيق، والعتيق الحسن الجيد، سمي أبو بكر رضي الله عنه سمي عتيقا لعتق وجهه جماله وجودته ما أعطى الله من الحسن، يسمى عتيق، فهو قديم إلى محمد وأصحابه وهو حسن وجميل. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن سفيان عن زمات بن صالح عن عثمان بن حاضر بن عباس أنه قال عليكم بالاستقامة والنثر وإياكم والتبدع.
نعم، هذا كلامهم واحد كله. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن جعفر بن برقان عن يحيى أبي هشام قال عن يحيى أبي هاشم قال حدثني رجل أن معاذ بن جبل قام بالشام فقال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وإن رفعه ذهاب أهله وإياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق حدثنا أسد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل قال تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير فيقرأه الرجل سرا فلا يتبع فيقول ما اتبع
فيقول ما اتبع بس التشكيل غيره يجعل الضمة على الهمزة فيقول ما اتبع احنا غريبة انا قرأت القرآن ليش ما يتبعوني ليش ما يعظموني لان القرآن يفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن قليل يعرفون وما كان يجمع احد ثم يفتح حتى ينتشر
فيقول ما أتبع فوالله لأقرأنه علانية فيقرأه علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة وإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة ثلاثة
لا إله إلا الله ما الله أكبر ما أظن ما في قلوبهم من العلم والفراسة والنور هؤلاء الصحابة لا يمكن أن يسبقهم أحد بعض الناس يظن أنهم لأنه ما نقل لهم كلام كثير إن ما عندهم علم العلم كله عندهم فالكلام الكثير هذا لا, 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 لا ينفع إلا إذا كان انظر كيف النور أولا التقوى اللي في قلوبهم الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا كل ما تتق الله يقوى الفرقان في قلبه تفرق بين الحق والباطل بين السنة والبدعة بين الحلال والحرام الفرقان هذا المحتاجين له الآن طريقه التقوى والثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يجعل في قلبك نور تعرف الحق والباطل الصحابة رضي الله عنهم هذا النور عندهم عظيم حتى أنهم يعرفون بالبصيرة التي أعطاهم الله إياها ومعرفتهم بالسنن يعرفون ما سيحصل يقول سيفتح القرآن وسيأتي هؤلاء وسبحان الله كان يتكلم عن أزمان المسلمين التي حصلت إلى زماننا هذا يقول ابن قيم كلام جميل في إعلام موقعي يقول الصحابة كل جهدهم في أمرين ماذا قاله رسوله وما معناه فقط كل جهدهم استفرغوا جهدهم كله في ماذا قاله رسوله يتنقلون الحديث والآية وما معناه فكيف يكون في قلبهم نور مثل الشمس ونحن الآن نقول متأخرين الصحابة ما كانوا يحتاجون علم المصطلح أخذوا الوحي مباشرة ما يحتاجون علم أصول الفقه فهمهم فهم عربي ما أدركتهم العجمة ما يحتاجون إلى النحو لسانهم لسان عربي ما يحتاجون إلى كثير مما أحدثه الناس فإذا كلهم الآن يقول في حتى أهل الحديث يقول كثير منهم لا يصل إلى الوحي إلا وقد تعب ضعفت قواه من كثرة ما يصرفها في علوم الآلة ولذلك خذ من علوم الآلة الضروري واجعل كل جهدك في الوحي ماذا قال الله وما معناه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما معناه ماذا قال الصحابة في الآثار وما معناه اجعل كل جهدك هذا هو العلم هذا هو العلم نعم
حدثنا أسد قال حدثنا الوليد بن مسلم عمن حدثه عن قتادة في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قال لا تبتدعوا
نعم
حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا سلامان بن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم
نعم هذا أخرج الإمام أحمد في المسند ويقول سيكون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث يأتونكم بأشياء ما تسمعون عنها أنتم ولا أباءكم فلا يفتنونكم انتبهوا لهم عليكم بالوحي أما إذا أتوا بسنن مهجورة أو أتوا بأحاديث نسيت هذا لا يقال أن ما سمعنا به نحن ولا أباؤنا فقال التقصير منكم أنتم بعض الناس الآن تأتي لي بأحاديث البخاري ومسلم قلت له هذا أول مرة أسمع قال تقصير منك أنت أما إذا أتوكم ببدع من الحديث ابتدعوا هم واخترعوا يصرفونكم عن الوحي إياكم وإياهم لا يفتنونكم نعم
حدثنا أسد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الحسن قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا
أعوذ بالله نسأل الله العافية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله العافية والسلام. يقول ابن كثير: أعجب الخلق هؤلاء الخوارج، صلاة وصيام وتعبد وجهاد وغزو، ونسأل الله العافية لحديثهم شديدة. يقول الله أن يعني نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية عليكم السنة، عليكم السنة. صاحب البدعة ما يزداد اجتهاد إلا زاد الله بعدا، يعني صاحب البدعة في قلب كبر، لو ما في قلب كبر اكتفى بالسنة ورجع إليها، نسأل الله العافية والسلام. عمر رضي الله عنه لما ذهب للشام مر براهب في صومعة قد اعتزل عن الناس طوال حياته وهو يتراهبا على طريقة النصارى، فناداه قال: يا أيها الراهب. فلما أطل عليه أخذ عمر يبكي ودموعه تسيل على خده، فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصل نار الحامية، صلى الله عليه. هذا الآن انقطع من الدنيا منذ صغر، لا زوجات ولا ملذات الدنيا ولا شيء، ويترهبا. فإذا كان سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما آمن به فإنه في النار، عاملة ناصبة تصل نار الحامية. الإنسان يخاف يخاف ولا ينجيك ولا يعصمك إلا السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صاحب البدعة كل ما يزداد اجتهاد يزداد الله بعدا، ما في أحد سيغلب الخوارج الأولين بالعبادة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إذا رأيتموهم ستحقرون صلاتكم عند صلاة وصيامكم عند صيامهم، وهم يزدادون من الله بعدا للكبر الذي في قلوبهم على الحق وعلى أهل الحق. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا أصحابنا قال كان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. قال أسد: وحدثنا بعض أصحابنا عن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا نفقا ولا صرفا ولا أدنى.
نعم، وهذا سبق بيان وجهه ونقف عند الليلة. سبق بيان وجهه وهو ذكرنا أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون هذه من نصوص الوعيد فتترك لا تفسر، يقال لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صيام إلى آخره، وتترك كطريقة السلف في نصوص الوعيد في القرآن والسنة، يتركونها حتى تكون أوقع في النفوس، حتى تكون أوقع في النفوس. والثانية أن المعنى أنه وإن صلى وصام تبرأ العهدة ويبرأ ذمته من حيث الصلاة، لكنه لا يجر عليه لأنه أتى بمقتضي الأجر وهو العمل، وقام مانع أعظم من المقتضي وهو البدعة، فيكون يصلي ويحج ويصوم تبرأ الذمة تسقط عنه. أما أنه يجر عليه يأتي يوم القيامة ما له حسنة، يسأل الله عافية. إذا كان المفلس الذي اعتدى على حرمة الخلق يأتي يوم القيامة والناس يأخذون حسناته، فكيف الذي اعتدى على حرمة الدين وأحدث فيه؟ والثالث أن تكون بدعة مكفرة، وهذا يمكن لا يقصدونه لأنهم يقصدون أن صاحب بدعة ينسب لأهل الإسلام. والرابعة أن يكون أحدث في نفس الصلاة أو في نفس العمرة أو في نفس الحج، وشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، إذا كان العمل ليس على السنة لا يقبل. هذه الأوجه في هذا الأثر وما جاء في معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن المدينة في صحيح مسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا مثل هذا الحدث الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إما الحدث الفسق بأن يقتل فيها أو يهتك حرمة الحرم أو يوي محدثا، هو الحدث البدعة والبدعة أشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا شاهد لهذه الآثار وصحتها. نعم، نأخذ بعض الأسئلة ونقف عند العاشر والربع كما هو العادة. نعم.
صلى الله عليه. كثير من الأسئلة تسأل عن أثر رياح النخعي، أنه نقل عن مسعود أنه كان يخطبنا كل خميس.
نعم، سبق لنا هذه الليلة
كيف نوفق بينه وبين.
نعم، نحن قلنا أن إذا كان أول شيء بمسعود ما كان يقص بالبدع، كان كما سمعتم وش كان يقول كل خميس، إن خير الكلام كلام الله، خير هدي هدي رسول الله. والأمر الآخر أنه عرف أن التخول بالموعظة أنهم يعني يحتاجون في هذا، قد يكون يعني يوم الخميس أن يجتمعون فيه أو أن يشتهون كلام فيه أو يكون أفرغ لأعمالهم، فتخولهم بهذا لا يقصد أنه رتب شيء معين. نعم.
صلى الله عليك. يريد أشرطة أو كتبا تفيد عن كيفية قراءة القرآن وفهمه وتدبره وحفظه.
والله كتب السلف مثل ما قرأنا قبل قليل بعض الآثار في كتاب أبي بكر الطرطوشي وما ذكره أيضا ابن الضاح، وطريقة السلف، طريقة السلف تأخذ من قراءة سيرهم وقراءة السنن كتب الستة، تعرف كيف كانوا يقرأون. أما شيء مفرد ما أذكر الآن شيء مفرد في هذا إلا ما ذكر في كتب السنن والنهي عن البدع.
الصمد يقول: يا شيخ، بحكم وظيفتي لا أستطيع أن أجتمع لطلب العلم بل نتذاكر آيات من القرآن أو في شيء من العلم في بيوتنا لعدم وجود الوقت.
نعم ذكرنا قبل قليل هناك فرق بين الخاص وبين السر. إذا كان هم لهم سبب أنهم يقرؤون في البيوت ولكن ليس عندهم سر دون العامة ولا يختصون بهذا دون العامة فإنهم بشرط أن يكون يقرؤون على يسمعون مثلا أشرف بن باز في الكتب يكون عندهم عالم أخشى أنه يخطئ الذي يدرسهم وهم في البيوت من يبين خطأ وكيف تنشأ البدع هكذا. فإذا كان مثلا أشرف الشيخ بن باز في شرح الكتب وفي البيوت فهنا إن شاء الله أمنت إن لم يكن سرا يتناجون به دون العامة وبين هذا في أول.
السلام عليكم. بعض الناس يضعوا القرآن أو الأذان نغمات للجوال.
هذا ليس من تعظيم شعائر الله يا أخوان. وضع القرآن أو الأذان في الجوال أو في السنترالات ليس من تعظيم شعائر الله. أولا قد تنساه ويؤذن وأنت في مكان نجس وهذا خطأ. وأيضا إذا أذن ثم تقطع حتى ترد يقول الله تقطع إذا جاءت الآية تقطع هذا ليس من تعظيم شعائر الله هذا استهانة بالقرآن. القرآن لم يوضع لم ينزل حتى نضع نغمات جوال ولا في السنترال ولا نفعل بها كذا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب من تقوى القلوب. حتى مر أثر عن الإمام مالك أن يسألوه عن قراءة الطرقات قال إن كان شيء يسير أو مراجع لا بأس أما أن يجعل ذيذنه يتفرج هنا وهنا ويقرأ لا. القرآن يحتاج إلى أن نعطيه جد يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأنا أنصح الإخوان لا يفعلونه ولا يكون وجود الفسق في المعازف في الجوال أن نذهب إلى أمر آخر وأن نضع قرآن أو أذان. وكذلك أيضا من التقريب في الأذان أيضا هذا محدود أن الإنسان يؤذن الأذان استمح. يقول عمر بن عبد العزيز لما أذن مؤذن أخذ يطرب يعني من الطريقة الآن التي حدث عند المسلمين بتقليدهم الأعاجم التطريب هذا والتطويل ولا. فقال عمر أذن أذانا سمحا ولا اعتزلنا. وابن عمر سمع أيضا رجل يطرب في الأذان فقال لو سمعك عمر بن الخطاب لفك لحيك. فلا بد من اتباع السنن وعدم التكلف. العرب ما كانت تعرف التكلف ولذلك نفع لهم الدين يأخذون الأمر سمح ويهتمون بالمعاني لا يهتمون بالصور. نعم.
صلى عليك. يقول إذا ألقى شخص كريمة بعد الصلاة ثم دعا ورفع الناس أيديهم فهل في ذلك شيء؟
والله هذا محدث إلا إذا أتى بدليل أن الصحابة كانوا يفعلونه. إذا كان مثلا يرفعون أيديهم في خطبة جمعة أو في كلمة بعد الصلاة ما ثلاث إلا في الاستسقاء فقط يأتي بالدليل أو يلتزم السنة. نعم.
صلى عليك. يقول وثر عن سيد المسيب أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة وعن كثير من التابعين أنهم كانوا يخشى عليهم في القرآن وعن شيء من عبادتهم الجمة الغفيرة ففعلوا أفعالا ما فعلها الصحابة فكيف يكون هذا؟
أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن أكثر قصص ليست لا تثبت أن فلان سعيد وغيره يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة هذا يعني يحتاج إلى إثبات عظيم دون خرط القتال. ثم إذا ثبت أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ينام يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا يقول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأقوم وأنا فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك الذي يغشى عليه هذا أحد أمرين إما أن فيه ضعف هو في ضعف في نفسه فلا يتحمل يكون هذا نقول ضعيف ما نقول هذه سنة وحسنة نقولها ضعيف في مرض مثلا ضعيف. وإما نقول يكبر كما قال ابن سيرين يقول الآية بيني وبينه نضع على الحائط ونقرأ عليه فإذا غش عليه سقط من الحائط ترين أنه صادق. وإذا كان واقف ما سقط من الحائط ترين أنه يتصنع قد يحصل هذا. الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس علوما وأشدهم ثباتا. كل هذا الخشوع ما يظهرون للخارج يردون للداخل إلى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معظم خشوعه يرده إلى الداخل فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. هذا اللي يفرق في الناس. أما كوني أسرع ولا أغشى ولا أتمايل ولا أصيح ولا هذا ما كان عند الصحابة من عظم علومه وقوة ثباتهم إلا ما غلب عليه الإنسان مثل عمر رضي الله عنه لما قرأ إنما أشكو بثي وحزني الله وسمع نشيجه من وراء الصفوف يعني غلب عليه ما كان يتكلف وحاشاه أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول أرجو إعادة أثر عائشة في نصيحتها للرجل بعدم السجع في الدعاء.
وش يريد؟
أثر عائشة.
نعم نحن الأثار اللي بالأمس بعض الأخوة يريد أن من يريدها ستكون عند الأخ. أوصته بثلاث قالت أيها القاص ثلاث إما أن تتابعني عليها أو ناجزك إلى الأمير. قال أتابعك يا أم المؤمنين. قالت الأولى إياك والسجع في الدعاء. إياك والسجع في الدعاء بمعنى تتكلف السجع في الدعاء وإنما عليك بالأدعية المأثورة. والثانية قالت لا تمل الناس
تغمهم كل شيء واقف عندهم وتجبرهم، هذا يملهم حتى خلاف مقصود الوعظ. الوعظ إنما يشتهى ويتخول حتى يقع في القلوب، أما كل شوية تقوم كل شوية قالت وحذرك في الجمعة يعني في الأسبوع مرة ومرتين تذكر الناس. والثالثة أنها قالت له في ها لا هي قالت ولا تأحسن، قالت ولا تقاطعهم، لا تأتيهم وهم في حديث من حديثهم وتسكتهم وتعبهم، وإنما إن حذوك فحدثهم وإن سكتوا أنصت، كما قلنا هذا يكثر في الأعراس وغيره، وهذا أيضا موجود في البخاري وصية ابن عباس العكرمة نفس هذه الثلاث وأمثالها.
يسألون أحسن عليك عن الكتاب الذي قرأت منه.
اللي قرأت منها الطرطوسي الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوسي من علماء الأندلس، لكنه هو متوفى 530. هذا كتاب يكمل كتاب الوضاح.
أحسن عليك. سؤال أخير عن التكبير الجماعي عند الفرح أو عند مناسبة معينة.
نعم
التكبير الجماعي.
التكبير الجماعي أحسن هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما هذا الجواب، أحسن هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح الفردي بعض الناس يقول هل أسبح 100 وأنا لوحدي أو أحمد 100، نقول ما ورد فيه التعداد مثل سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذا أحسن. وإذا كانت لوحدك ما في محذور، المحذور الاجتماع وإظهار الدين بغير مظهره، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد.